مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم إلى حلقة خاصة نستعرض فيها أهم الأحداث التي غطيناها في 2022. كل عام وأنتم بخير. هذه هي عناوين الجزء الثاني. في 2022 هيئة تحرير الشام تخطو خطوات غير مسبوقة في اتجاه التوسع شمالا. طالبان تتخبط في إدارة أفغانستان اقتصاديا وأمنيا وإنسانيا، واندلاع احتجاجات غير مسبوقة في إيران والجهاديون يسكتون. في هذه الحلقة نسمع من عروة عجوب وأيرن زالن عن هيئة تحرير الشام، نرجس نيهان ومحمد صفر وهاشم وحدة يار عن إخفاقات طالبان، سعيد بكران عن اليمن، وآمن هاني وفراس دالاتي عن إيران.
للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
مع نهاية 2022 استكمل طالبان إجراءات حرمان الأفغانيات من التعليم. بدأوا في سبتمبر 2021، أي بعد شهر من استيلائهم على كابل. قالوا وقتها إنهم سيسمحون لبنات الثانوية بمتابعة الدراسة في مارس 2022. بحلول مارس أصدروا قراراً بمنع التعليم الثانوي للبنات حتى إشعار آخر. في ديسمبر 2022 حظروا التعليم الجامعي للبنات حصراً، وهم سائرون الآن في منع المرأة من العمل. لم يعد مجدياً معرفة مبررات طالبان، فإذا كانت مبرراتهم تستند إلى أسس شرعية، لماذا هذا التخبط؟ خاصة بعد أن أتموا إجراءات منع الاختلاط في الجامعات وفي المدارس الثانوية لا اختلاط أصلاً. وإذا كان الأمر يتعلق بالمناهج فالمناهج للجميع ذكوراً وإناثاً، وإذا تعلق الأمر بمسائل أمنية فالجميع في خطر. لقد فشل طالبان في تأمين الأفغان ذكوراً وإناثاً، وسنتحدث في هذا بعد قليل. ماذا يعني حرمان البنات من التعليم؟ في أغسطس 2022 تحدثت إلى شابة أفغانية درست في أفغانستان وظلت تعمل هناك حتى منعوها طالبان.
Like before, we used to say that the situation in Afghanistan is still not good.
تقول في السابق كنا نتذمر من حالنا ونقول إننا يجب أن نحسن ونطور من حالنا، ولكن بعد أن جاء طالبان صرنا نندم على كلامنا. كان حالنا كافيا لنا، البنات في المدارس والجامعات والوظائف والأسواق وحتى المتنزهات حرمونا من هذا كله. نتمنى السلام وأن تتحسن الأحوال وأن يقتنع طالبان على الأقل بالسماح للبنات بالذهاب إلى المدارس حتى لا تضيع هذه البنات. نأمل الأفضل، ولكن طالبان لا يفعلون إلا ما يريدون، لن يسقوا إلينا.
بودكاست على أخبار الآن.
في الحلقة 133 من هذا البرنامج كنت تحدثت إلى السيدة نرجس نيهان، وكانت وزيرة للتعدين والنفط في أفغانستان في حكومة سابقة.
I believe that backdoor they have been using women's rights, women's access to education.
الهدف الخفي وراء تصريحات طالبان هو أنهم يستخدمون حقوق المرأة وحقها في التعليم والعمل كورقة ضغط على المجتمع الدولي من أجل أن يحصلوا على الاعتراف. فعندما رأوا أنهم لن يحصلوا على الاعتراف، فاجأوا الجميع بهذا الإعلان الصادم بأنهم سيمددون الحظر على تعليم البنات. طالبان لم يتغيروا، هم دائما يطلقون الوعود وينفذون العكس. للأسف هذه هي السلطة الوحيدة على الأرض التي تتخذ مواطنيها وحقوقهم رهائن وتستخدمهم ورقة ضغط على المجتمع الدولي. وكم يدهشني أن المجتمع الدولي يبسط المسألة الأفغانية بطريقة ضحلة، فيعطي قائمة قصيرة لطالبان فيها شروط عليهم تنفيذها للحصول على اعتراف. ولنفترض أن طالبان ادعوا تشكيل حكومة شاملة باستجلاب ملالي من الطاجيك والهزارة والأوزبك من دون أن يمنحوهم دورا حقيقيا في صنع القرار، وقد يأتون ببضع نساء يضعن البرقع، يتم تعيينهن مستشارات أو يرأسن لجنة المرأة في الوزارة، وقد يسمح للبنات بالعودة إلى المدارس. أخشى أنه إن فعلوا ذلك وحسب، وإن أظهروا دليلاً على أنهم مثلاً قطعوا العلاقة مع القاعدة وغيرها، فإن المجتمع الدولي سيعترف بهم من دون أن يفهم المجتمع الدولي تبعات ذلك. كيف يمكن أن يثقوا بجماعة مثل طالبان؟
بودكاست على أخبار الآن.
إذن فشل طالبان في الحصول على اعتراف دولي بالرغم من محاولاتهم المتكررة شغل مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وبالرغم من حضورهم الدبلوماسي خارج أفغانستان واستقبالهم وفوداً رسمية داخل أفغانستان. المجتمع الدولي لا يزال متوجساً من طالبان من حيث علاقتهم بتنظيمات إرهابية مثل القاعدة، طالبان باكستان، ومن حيث انعدام الثقة بالاستثمار في البلد الذي استولوا عليه بسبب غياب الأمن. الاقتصاد في تراجع مستمر. بحسب البنك الدولي أكثر من نصف سكان أفغانستان 42 مليونا يواجهون مستويات حرجة من نقص الغذاء بارتفاع مقداره 35% عن نفس الفترة من العام 2020، كما أن دخل الفرد في الأشهر الأخيرة من 2021 أي بعد استيلاء طالبان على كابول انخفض إلى الثلث، مهددا بحالة تلغي التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ 2007 أي في غياب طالبان. فهل يقدر طالبان على الحكم بمفردهم؟ نسترجع جواباً لسؤال طرحناه على الدكتور محمد سفر في سبتمبر الماضي. الدكتور سفر أمضى وقتاً في أفغانستان وألف كتاباً عن طالبان.
حركة طالبان اليوم لديها مشكلة كبيرة وهي عدم الاعتراف بنظامها دولياً، لأن حركة طالبان إلى الآن لم تثبت أنها حركة قادرة ومهيئة فكرياً وإيديولوجياً ومن حيث المشروع لتقديم مشروع بديل في أفغانستان وطني، مشروع شامل، مشروع يراعي فيه حقوق الإنسان، مشروع فعلاً يكون هناك فكر يحارب الإرهاب حقيقة وليس مجرد أننا نحارب إرهاب بإرهاب آخر. وهذه هي المشكلة الرئيسية. العالم لا يمانع من التعاون، العالم كانت متعاونة مع الحكومات السابقة. لماذا؟ لأن هناك حكومة نظامية لا تملك مشروع إيديولوجي آخر إرهابي بشكل أو بآخر. حركة طالبان اليوم تمارس إرهاب في الداخل، فكيف لها أن تقاتل داعش إذا كان تمت مقاربات إيديولوجية بين الحركتين؟ يعني على قول أحد الإخوة، الفرق بين راية طالبان وراية داعش أن هذه راية بيضاء وتلك راية سوداء، وهما رايتان متشابهتان يعني في الحقيقة. ليس هناك من اختلاف يعني كبير فكري وإيديولوجي بين المشروعين. اللهم هذا مشروع محدود في نطاق، وذلك مشروع نطاقه أوسع أو في إقليم أوسع، لكن الممارسات والسلوكيات وحتى بعض الأفكار المتعلقة بما يتعلق بحقوق الإنسان، بالمرأة، بالديمقراطية، بالشورى إلى آخره، بإشراك بالأقليات، بدار شؤون الأقليات والإثنيات المختلفة، كل هذه الأمور لا نجد هناك اختلاف في السلوك ومنهج حركة طالبان عن داعش، ولذلك هذه هي مشكلة العالم في التعاون مع حركة طالبان.
بودكاست على أخبار الآن.
وهكذا فشل طالبان في الحفاظ على الحد الأدنى مما أنجزه الأفغانيون والأفغانيات طوال العقود الماضية منذ سقوط طالبان الأول في 2001-2002، كما فشلوا في حماية البلد ومن فكوا يقللون من خطر داعش. في مايو 2022 قالت وزارة الخارجية في حكومة طالبان إن داعش اندحر في أفغانستان. بعد ساعات من هذا التصريح ضرب داعش قرب مطار كابل، وهجمات داعش لم تتوقف. هجموا مستشفى عسكريا قتلوا فيه مولوي حمدالله مخلص قائد فيلق كابل، ومن أوائل من دخل كابل والقصر الرئاسي في الصورة المشهورة، حيث تجمع مقاتلو طالبان حول مكتب الرئيس. وقبل ذكرى السقوط بأيام قتلوا رحيم حقاني أحد أهم منظري طالبان. في الربع الأخير من العام هاجموا بعثة دبلوماسية حساسة هي الباكستانية، ومشروعا اقتصاديا يخص واحدة من الدول القليلة التي تتعامل معهم الصين، والأهم أنهم تجنوا على المصلين العزل والطلاب والطالبات الأبرياء. كل هذا ومسؤولو طالبان من فكوا يقولون لسنا العراق ولا سوريا فلا خطر من داعش. في الحلقة رقم 137 كنت تحدثت إلى هاشم وحدتيار المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة في أفغانستان.
Point number one, the Taliban is saying that we are not Middle East, Syria or Iraq. I hope we were Middle East.
يقول السيد وحدتيار: أود أن أذكر نقطتين هنا. يقول طالبان إنهم ليسوا في سوريا أو العراق. أتمنى لو كنا في الشرق الأوسط، سوريا والعراق، لما طال قتالنا. نحن في أفغانستان نعيش حربا منذ 40 عاما. الحرب في أفغانستان أطول منها في العراق وسوريا. ثانيا، داعش في أفغانستان أقوى بكثير من قبل، ويتمتعون بمهارة أكثر من طالبان، وأساليبهم وحشية أكثر من طالبان. داعش أغنى من طالبان. داعش اليوم يوزعون رسائل في القرى الأفغانية، يجندون مقاتلين مقابل 700 دولار شهريا، بينما طالبان الذين يحكمون البلد لا يستطيعون أن يدفعوا رواتب الجنود والموظفين. لهذا أخشى أننا سنشهد هجمات وحشية يشنها داعش في أفغانستان. طالبان يقولون إن داعش غير قادر على شن هجمات في أفغانستان. إذا من نفذ 5 هجمات في غضون أيام الأسبوع الماضي في مزار الشريف وكندز وكابل وغيرها من الولايات؟ من قتل وجرح مئات الأفغان؟ ولنتذكر أن داعش قتل 13 جنديا أمريكيا في مطار كابل عندما سيطر طالبان على المدينة، وطالبان اعترفوا بذلك. لهذا أخشى أن ظاهرة داعش ستتسع في أفغانستان. سبب آخر للتوسع هو أن عناصر الجيش الأفغاني سابقاً وبسبب وحشية طالبان وقتلهم الجنود الأفغان، أصبح هؤلاء الجنود السابقون يفضلون الانضمام لداعش حتى يحموا أنفسهم وعائلاتهم. داعش يتوسع، وأتمنى أن يدرك طالبان هذه الحقيقة بدلاً من تجاهلها. لا يمكن أن يخبئوا أمراً كهذا. إن أخفوهم فسيفضحه الإعلام.
We hope that the Taliban understand this reality. We cannot ignore this reality. No way. It cannot be hidden from media and social media and other mass media, and that will be publicized.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
في 2022 سعت هيئة تحرير الشام بشكل حثيث وجاد إلى التمدد شمالاً على حساب الجيش الوطني، الجيش الحر التابع لتركيا، فيما يعرف بمناطق غصن الزيتون ودرع الفرات. الهيئة ما فكت تطرح نفسها على أنها الكيان الوحيد في الشمال القادر على ضمان أمن المنطقة وازدهارها باعتبار ما يرونه نموذجاً في إدلب. مساعي الهيئة في هذا الاتجاه وصلت الذروة في أكتوبر 2022 عندما كادت أن تسيطر على عزاز بعيد سيطرة فعلية على عفرين أياماً قبل الانسحاب، وإن كان شكلياً عند البعض. زحف الهيئة من إدلب إلى عفرين وما بعدها جاء بداعي التدخل لمصلحة حلفاء بعد حادثة اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته الحامل في مدينة الباب شمال شرق حلب في الأسبوع الأول من أكتوبر 2022. وهنا ظهرت عشوائية خارطة التحالفات في شمال سوريا. فقد تمكنت الهيئة من اختراق مكونات الجيش الوطني، وقفت في صف فرقة الحمزة المثيرة للجدل والتابعة للجيش في مواجهة الفيلق الثالث، أحد أهم مكونات الجيش الوطني. ساندها في ذلك حركة أحرار الشام بشقيها الأم والشرقي الذي يفترض أنه جزء من الجيش الوطني. في المحصلة استكمل تفتيت حركة أحرار الشام الذي بدأ في 2021. بعد عفرين باتت لدينا حركتان تحملان اسم أحرار الشام، واحدة تؤيد الهيئة بقيادة أبي عبيدة عامر الشيخ، وأخرى تعارض الهيئة بقيادة أبي سليمان يوسف الحموي. ما الذي يريده زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني من كل هذا؟ ماذا تعني هذه المناوشات؟ عروة عجوب الباحث في مؤسسة كور جلوبل تحدث إلى هذا البرنامج في الحلقة رقم 159.
ما يدركه يعني الجولاني وقيادة الهيئة بأنه لا يكفي بأن تكون قادر على الانتصار في المعركة، إنما يجب أن تكون قادر على الانتصار في أوقات السلم. أوقات السلم تتطلب تأمين الاستقرار والاقتصاد بشكل رئيسي، وبالتالي يعني بناء مؤسسات تشبه مؤسسات الدولة، هذا ما يسعى إليه الجولاني والهيئة بشكل كبير. اليوم يعني إذا نظرنا إلى كما تفضلتي بأنه موضوع العلاقة مع الأقليات، زيارة الأقليات، افتتاح المشاريع الاقتصادية، مشروع الهويات مؤخرا الذي يعني بدأ بالإصدار، تحاول الهيئة بطريقة أو بأخرى بفرض نفسها على أنها دولة صغيرة ليست فقط قادرة على القتال ضد النظام في أوقات الحرب، بل إنما قادرة على تأمين حياة الناس في أوقات السلم. هذا لا يعني بأنه الهيئة أصبحت أقل دكتاتورية أو أقل اعتدالاً. هناك نزعة براغماتية معروفة داخل هذا التيار ضمن الهيئة يريد البقاء بالسلطة نهاد، لأنه يعني إذا أردنا السؤال الأهم والأكبر، ماذا يستطيع هذا التيار الفعل إذا خرج خارج السلطة؟ لن يكون له محل في إدلب. هناك الكثير من الأعداء منذ عام 2015 إلى اليوم الهيئة لديها الكثير من الأعداء. كل ما تسعى إليه الهيئة هو البقاء بالسلطة للحفاظ على حياتها وللاستمرار.
بودكاست على أخبار الآن.
في مايو 2022 نشر أرين زيلن الباحث في الواشنطن إنستيتيوت ومؤسس موقع جيهادولوجي الشهير، نشر ورقة بحثية مطولة ومفصلة عن هيئة تحرير الشام بعنوان عصر الجهادية السياسية، دراسة حالة هيئة تحرير الشام. فما هي معالم الكيان السياسي الذي يريده الجولاني؟ تحدثت إلى الدكتور زيلن في الحلقة 159 من هذا البرنامج.
I think he wants to be the leader of a state just like say what the Taliban is doing in Afghanistan.
يقول الدكتور زيلن، أظنه يريد أن يكون زعيم دولة كما هم طالبان. طالبان اليوم يحكمون أفغانستان، ولكن في الماضي حكموا مناطق مثل قندهار وربما هلمند. أما الجولاني فيحكم شمال إدلب وجزء من غرب حلب، ونعلم أنه مهتم بالسيطرة على مناطق أخرى حيث توجد المعارضة السورية، حيث الجيش الوطني السوري. لكن إن سمعت إلى ما يقول فهو طبعا كله أمنيات، وغير ممكن في المدى القريب على الأقل أن يتحقق ذلك. هو يريد السيطرة على دمشق وكل سوريا، فهل سيتحقق هذا؟ لا أدري، ولكن على الأرجح لن يحدث ذلك الآن على الأقل. ما يريده الآن هو بناء هذه الدولة الصغيرة التي صنعها في إدلب كي يجعلها مستدامة. وقد رأينا في عيد الأضحى كيف التقى شخصيات فاعلة في منطقة إدلب، وهو الآن يركز على أهمية بناء الاقتصاد المحلي وما إلى ذلك. المثير للاهتمام أنه لم يتحدث عن اقتصاد مناطق الهيئة وحسب، وإنما تعدى ذلك إلى رغبته في تصدير المنتجات التي يصنعونها هناك إلى العالم كله. هذه رؤية أوسع لهذه المناطق، وهذه الرؤية تتعدى ما يحدث في إدلب. هو يريد أن يشرعن سيطرته المناطقية هناك، وهذا يشبه إلى حد ما محاولة الأكراد شرعنة سيطرتهم في شرق سوريا مثلا. لكن خلافا للإدارة الذاتية الكردية التي هي شريك لأمريكا في نواح كثيرة، لا تزال هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للأمم المتحدة، وهم كذلك حتى بالنسبة لتركيا المحاذية للهيئة، والتي جيشها يقف فاصلا بين الهيئة وبين مناطق نظام الأسد.
Even by Turkey, even though of course they border Turkey and Turkey's troops are sort of blocking HTS territory from Assad regime territory.
بودكاست على أخبار الآن. بودكاست على أخبار الآن.
في 2022 كل ما فعله تنظيم القاعدة في اليمن جاء في مصلحة الحوثيين المدعومين من إيران. بدأ العام بإعلان قوات العمالقة الجنوبيين استكمال عملية إعصار الجنوب وتحرير شبوة التي سقطت في يد الحوثيين بطريقة مفاجئة في سبتمبر 2021. ما حدث هو أنه فيما فشل الحوثيون في السيطرة على مأرب شمالا، أخذوا يتوسعون جنوبا مستعينين بعناصر من القاعدة. فكل منطقة يسيطر عليها القاعدة أو تعرف تقليديا بأنها معقل لهم، يسيطر الحوثيون عليها بلا جهد، كما حدث في الصومعة في محافظة البيضاء المحاذية لشبوة في سبتمبر 2021، وكذلك حدث في قيفة. مصدر انشق عن القاعدة ويعمل حاليا مع الحوثيين قال لنا إن الحوثيين يعتبرون كل منطقة فيها القاعدة قدها صارت في حضن صنعاء، يعني وكأنها صارت في حضن صنعاء. وفي سبتمبر 2022 أطلق تنظيم القاعدة حملة إعلامية بعنوان سهام الحق تستهدف القوات اليمنية المدعومة عربيا حصرا، ولم يأتوا كثيرا على مجرد ذكر الحوثيين في إصداراتهم. وهكذا تتعمق الفجوة بين التنظيم والقبائل السنية في اليمن، فالتنظيم الذي يدعي حماية السنة يسلك مسلكا يخالف ذلك، بل يخدم الحوثيين المدعومين من إيران، حتى بات التنظيم يهدد السنة علنا. في نوفمبر 2022 نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم بيانا توضيحيا للقبائل السنية، ولكنه في الحقيقة تهديد، فإما ينضموا إلى التنظيم أو يصبحوا أهدافا مشروعة له. ضياع بوصلة التنظيم انعكس في خلافات على مستوى القيادة بين زعيم التنظيم خالد باترفي والقيادة الرفيع سعد عاطف العولقي. الخلافات تتعلق بالنفوذ والموارد. في الحلقة 169 من هذا البرنامج تحدثت مع الأستاذ سعيد بكران الباحث اليمني.
أولا أنا كحضرمي يعني هناك مشكلة كبيرة في حضرموت، بين يعني مشكلة تاريخية يعني بالنسبة للعوالق، العوالق وحضرموت هناك إشكال يعني تاريخي، وبالتالي أنا أتفهم الخلفية القبلية لأي تصادم ما بين خالد بطرفي وما بين سعد العولقي. أولا لأن خالد بطرفي لا ينتمي لقبيلة حضرمية مهمة، يعني قبليا خالد بطرفي من مجتمعات غير القبلية في حضرموت، يعني ينتمي لوادي دوعن. وادي دوعن هو وادي عشائري بمعنى أسر فيه، ليست قبيلة بمعنى القبيلة التي الموجودة في شبوة. لا يوجد تعصب قبلي في المنطقة التي ينتمي إليها خالد بطرفي، يعني هو أقرب قبل أن يكون يحمل جنسية سعودية وقبل أن تكون أسرته هاجرت إلى المملكة العربية السعودية، هو من بيئة حضرمية غير قبلية، نسبة القبلية فيها محدودة جدا، وبالتالي يمكن أن يكون سعد العولقي منافس قوي جدا قبليا لوجود خالد بطرفي. وحسب المعلومات التي أعرفها أنا أنه ما يزال خالد بطرفي يعتمد على 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 العولقي إلى حد كبير، لأنه هو شخصية مهمة جدا وهو الشخص المؤثر حاليا داخل الجماعة أكثر من خالد بطرفي نفسه. الكاريزما التي يحملها سعد عاطف العولقي والحضور وأيضا المرتبة القبلية تجعل منه عنصر أهم من خالد بطرفي قبليا وسياسيا وأيضا كاريزما. ربما خالد بطرفي يفتقد كثيرا للكاريزما القيادة في تنظيم القاعدة، ولهذا تحدث دائما حول جميع قراراته دائما يحدث اللغط ويثار الغبار. شخصية خالد بطرفي ليست كشخصية مثلا ناصر الوحيشي أو شخصية مثلا قاسم الريمي إذا قارناها بهذا الأساس.
بودكاست على أخبار الآن.
في 2022 أثخن تنظيم القاعدة الصوماليين بالجراح في هجمات انتحارية متوالية، كان أبشعها الهجوم على وزارة التعليم في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن قتل أكثر من 100 صومالي في شهر أكتوبر. مساحة الدمار وعدد الضحايا اضطر جماعة شباب إلى إصدار بيانين على الأقل. البيان الثاني كان بتوقيع الرجل الثاني في التنظيم أبو عبد الرحمن مهاد ورسمي كراتي الذي دافع عن الهجوم دون أن يعتذر.
بودكاست على أخبار الآن.
في سبتمبر 2022 اندلعت احتجاجات في طهران بعد أن قتلت الشرطة الإيرانية الشابة مهسا أميني لأن حجابها لم يكن حسب مواصفات الملالي 100%. سرعان ما انتقلت الاحتجاجات من طهران إلى الأطراف بشكل غير مسبوق، شابه احتجاجات الثورة الخضراء في 2009. مجتمع الجهاديين لم يكترث كثيرا بما حدث أو يحدث في إيران لاعتبارات تتعلق بالعلاقة مع القاعدة ولاعتبارات تتعلق بضيق الأفق لديهم، فربطوا الاحتجاجات بالحجاب، فكيف يتحدثون ضد الحجاب؟ ولكنها ليست كذلك، الاحتجاجات لا علاقة لها بالحجاب، كما أن تعليم البنات في أفغانستان لا علاقة له بالأخلاق العامة. في الحلقة 161 من هذا البرنامج تحدثت إلى الناشطة الأحوازية آمنة هاني التي قالت إن النظام الإيراني يهدد الشعب الإيراني بميليشيا الحوثي وحزب الله.
مع الأسف اللي الشعوب، بعض من شعوب المنطقة تم خداعها تحت هذا المسمى على أساس أنه هو نظام مسلم ونظام وجمهورية إسلامية شيعية، فاستطاع من خلال هذا الشعار وهو شعار تصدير الثورة الخمينية إلى بلد الجوار، واستطاع أن يبحث عن موالين ويصنع موالين، وهنا واستطاع منها من خلال هذا الشعار أن يبني له موالين، وثم بنى وصنع ميليشيات. هذه الميليشيات اليوم حتى صار يهدد بهم شعبه، يعني على لسان عدة مسؤولين تحدثوا وهددوا شعوبهم إنه إحنا إذا ضعفنا بإمكاننا أن ندخل حزب الله، راح ندخل عليكم إيش الحشد الشعبي. وهذا ما قاموا به فعلا على أرض الواقع. عام 2005 تم قمع الثورة الأحوازية على يد أعضاء ميليشيا حزب الله في الأحواز، وهذا إحنا شفناهم كانوا بيتحدثوا باللهجة اللبنانية. اليوم يهدد شعبه الفارسي والشعوب الأخرى أيضا بميليشيا حزب الله والميليشيات الأخرى اللي باليمن موجودة، ميليشيا الحوثي. هو يعني هذا على صريح الكلام على لسان مسؤولين.
بودكاست على أخبار الآن.
الحراك على الأرض في إيران واجهه حراك في الفضاء الافتراضي في تنسيق غير مسبوق. تعاون مجتمع الإنترنت لمواجهة القمع الإلكتروني الذي مارسته الحكومة الإيرانية. في الحلقة 164 تحدثت مع فراس دالاتي مدير التحرير في موقع إكسبار المتخصص.
في تكاتف عم يصير حالياً بالتعرف على الجنود أو عناصر الشرطة يلي عم يمارسوا العنف ضد المتظاهرين أو أياً كان. هلا كمان هون بصراحة يعني شيء حلو التكاتف اللي عم يصير، كمان عم يصير عن طريقين، الطريق الأول ثلاث طرق بالأحرى. الطريق الأول هو مثل ما قلت لك هجمات الهندسة الاجتماعية يلي عم يهاجموا فيها مواقع أو مؤسسات معينة، ومنها يحصلوا على معلومات شخصية مثل الإيميلات مثل الأرقام مثل إلى آخره. طبعا أنت عندما يعني تخترقي لموقع مؤسسة عسكرية إيرانية ففيك تعرفي إنه الأشخاص اللي بهالمؤسسة إنهم عم يمارسوا شو عم يمارسوا، وبالتالي تقدري توصلي لهم أو تقدري يعني طالما نعرفوا للببليك في عدة خيارات ممكن تتاخذ بحقهم.
نهاية هذه الحلقة من المرصد. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. مني أنا نهاد الجريري وزميلي مصطفى حمدي المخرج الفني لهذا البرنامج. كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة. مع السلامة.
بودكاست على أخبار الآن.